إشرافنا.
أو جن ليل كالقمر،
أو جن ليل كالقمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية أحب أشكر صاحب هذه الأمسية المباركة شيخنا المبارك محمد الجبر، وأهنئه على نجاح هذه الأمسية حتى أنها أصبحت تتبوأ الصدارة في الأمسيات في مدينة الرياض، فنسأل الله لها أجرها وثوابها وأن يكتب ذلك في ميزان حسناته. أما لماذا اخترنا هذا الموضوع؟ فلأن الإحصاءات تقول أن 65% من المجتمع السعودي يتكون من الشباب، وكذلك المجتمعات العربية. الأمر الآخر أن هذا الشباب مستهدفين، فالإحصاءات التي تمر علينا يوميا كثرة المقبوض عليهم من المخدرات في الحدود، كثرة الإشكالات، القنوات الفضائية التي انتشرت بقوة، مواقع الإنترنت التي تستهدف هذا الشباب. ولذلك اخترنا هذا الموضوع المهم والحيوي في تربية أبنائنا، وخاصة أن الوضع الحاضر الآن تغيرت مفاهيم التربية وتغيرت طرقها. في السابق كان الأب يربي ويساعد العم والخال والجيران، والأم كذلك تساهم في عملية التربية. المدرسة لها دور كبير في عملية التربية، مدرس الحلقات إذا كان إمام المسجد، الجميع يشتركون في عملية التربية. أما في الوقت الحاضر فالتربية أصبحت عالمية، فبمجرد ما يدخل الابن أو البنت في غرفتهم ويغلقون الباب فكأنما انتقلوا إلى أمريكا أو روسيا أو أي دولة في العالم. فتغيرت مفاهيم التربية وتغيرت مصادر التلقي عند الإنسان، ولذلك بدأت الاهتمامات والطرق الحديثة في المساعدة في تربية الأبناء. في الحقيقة كما تفضل أخي عبد الله أن المحاضرة هذه في العادة نلقيها على في أقل الأوقات، نلقيها في 5 ساعات، وذلك ما يصعب إلقاها في هذه المدة. وقد قيل إن أردت أن تلقي محاضرة في أسبوع فتحتاج 2 ساعة للتحضير، وإن أردت أن تلقي محاضرة لمدة 2 ساعة فأنت تحتاج 1 أسبوع للتحضير، لأن كلما قصرت المدة فيحتاج الإنسان تركيز ويحتاج يغطي جوانب معينة، وماذا يطرح وماذا لا يطرح لقصر الوقت. ولكن نستعين بالله وبوجود الأخوة المباركين لأن إن شاء الله نساهم مع بعض في الأخير، إن شاء الله سنخرج بحصيلة لعل إن شاء الله تكون جيدة وتساهم في مساعدة في طرق حديثة في تربية الأبناء. هناك 5 مصادر للتلقي عند الإنسان، وهي التي تكون شخصية الطفل. المصدر الأول هو الوالدين، وهو الأهم، أهم مصدر في مصادر التلقي عند الإنسان وخاصة الأطفال الوالدين. فما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه ونصرانه، فلذلك هم اللذان تبدأ بهم التربية. فإذا كانت الأساس جيد والتأسيس جيد فبمشيئة الله الإبن يكون قادر فيما بعد على مجابهة الحياة وتقل تأثير الجوانب الأخرى من مصادر التلقي. وميزة هذه المرحلة المبكرة أن الأبوان لديهم السيطرة الكاملة، فالابن كالعجينة في يديهم، لأنهم هو يستحوذان على الابن وقلة المصادر الأخرى. فكون أن الأبوان في هذه المراحل العمرية المبكرة يحسنان التربية، فهذا مشيئة الله يساعد على تكوين شخصية جيدة قادرة على مواجهة الأخطار المستقبلية. المصدر الثاني من مصادر التلقي عند الإنسان وتكوين الشخصية المدرسة. المدرسة بما فيها المدرسين والمدراء المدارس والوكلاء والمشرفين. وكم من سمعنا من أخبار أن شخص معين أحب مادة معينة أو أحب المدرسة بسبب مدرس متميز أو وكيل متميز أو مدير جيد حببه في المدرسة. وبالعكس نجد ناس مثل الأشخاص يقول الله أنا كرهت مادة معينة مثل الرياضيات أو الجغرافيا أو اللغة الإنجليزية بسبب أحد المدرسين ما كان جيد. كذلك غرس السلوكيات، كثير من الأبناء نجدهم مثلا متمسك يقلد مدرس معين أو متأثر بمدرس معين لأن هذا المدرس أخلص النية في إعطاء في تدريسه وصبغ الطلبة بصبغة جيدة فتأثروا فيه مشيئة الله، وهذا يساعد على بناء المجتمع. فولذلك نحث المدرسين، الأمر ليس إعطاء وتلقي، الأمر تربية، الأمر غرس سلوكيات جيدة. فالمقصود أنه ليس المادة فقط التي تطرح، بل يطرح معها أشياء كثيرة تربوية. المصدر الثالث من مصادر التلقي، وكل ما دخل مصدر جديد يضايق المصادر الأخرى. أول الوالدين لوحدهم، تدخل المدرسة معهم في المراحل الأولى فتقوى المدرسة فتضعف الوالدين، بعد ذلك يأتي الأصدقاء ويضعف تأثير الوالدين ويبدأ يضعف تأثير المدرسة ويدخل تأثير الأصدقاء، ولهم أثر قوي جدا، لأنها حسب شخصية الابن، وقد لا يكون المجال متسع الآن لشرح شخصيات الأطفال وطريقتهم في التأثر، لكن الأصدقاء لهم دور كبير، ولذلك يابد أن نختار لهم الصحبة الصالحة، فالمرء من جليسه. وحسب الأبحاث والدراسات اللي أقيمت والتي أنا أقمت بعضها أو شاركت بعضها، من أفضل البيئات للأصدقاء بيئة تحفيظ القرآن، مشيئة الله إذا كان المدرسين جيدين والطلبة على مستوى، في الغالب مشيئة الله أن تكون بيئة جيدة تساعد الأب في عملية التربية. بعد ذلك يأتي وسائل الإعلام، وما أدراكم وسائل الإعلام، يدخل فيها التلفاز، يدخل فيها الإنترنت، يدخل فيها الإذاعة، الأشرطة، المجلات، الجرائد، كل هذه تدخل في وسائل الإعلام. الآن لها تأثير قوي جدا، و بعض الأحيان تستحوذ على الأبناء استحواذ بشكل يصل إلى بعض الأحيان إلى 70-80%، يعني حتى بعضهم ينطوي عن العالم ويكون مصادر التلقي عنده وسائل الإعلام، وتكبر خطورتها مع الإنترنت الآن والقنوات الفضائية، فصار لها دور كبير في عملية التربية. كان في السابق لا تتجاوز 20%، الآن وصلت إلى تصل بعض الأحيان إلى 70% من أدوات التأثير على الأبناء، ولذلك يجب الانتباه لها والحذر منها. وبعد ذلك بعدما تنتهي الأربع مصادر هذه، يأتي دور الشخص نفس الإنسان بما يتعلمه ويغير في شخصيته ووسائل التأثير فيه. من الأشياء المهمة في عملية التربية توجيه النقد للسلوك الخاطئ وتوجيه الثناء للشخص. فعلى سبيل المثال، أنا دائما أحب أن في دوراتنا التدريبية أن نضع النظريات في أرض الواقع، فنضرب أمثلة تمر علينا جميعا بحيث أنها تكون مفهومة وقابلة للتطبيق، ما نعطي نظريات يصعب تطبيقها. فعلى سبيل المثال، من الأخطاء الشائعة عندنا، لو بسأل أي واحد منكم مثلا، لو ابنك مثلا يمشي الآن أو يجري ويطيح كاس وينكسر، وش غالبا نقول له؟ أغلى أكثر ما نقول وش نقول للابن؟ نزعل عليه، ليش تسوي كذا؟ أغلب في معظم الدورات اللي يلقيها نقول له ليش تسوي كذا، فنسأله ليش تعمل العمل الخاطئ. في الغالب يعني غالبا 80% من الأجوبة اللي نسمعها نقول ليش تسوي كذا، دائما نستفسر منه لماذا تعمل هكذا، لماذا تعمل هذا، ليش تسوي كذا. طبعا هدف الأب أو الأم كذلك، وهم معنيين بالتربية بشكل كبير الأخوات، أنهم يمنعون السلوك الخاطئ من التكرار. لكن أنت لما تقول له ليش، في الحقيقة أنك ما تمنع الشيء هذا، في الحقيقة أنك تكرس أشياء أخرى قد أنت لا تعلم عنها. فمجرد سؤالك لماذا أو ليش، فالأصل أنه بيكون جوابه سيحاول إيجاد أعذار، فمجرد ما يحاول يوجد أعذار فهو سيلجأ إلى الكذب ليبرر فعله. فأنت بدل ما تغرس فيه سلوك جيد، أنت تغرس فيه تنمي سميع عضلة الكذب، يبدأ يكذب عليك، يقول والله أنا سويت كذا، أخوي دفني، ما دريت، مو هو أنا إذا كنت ما تشوفه، فيبحث عن عذر، والعذر في الغالب يكون كذب. ففي المرة القادمة إذا كسر شيء أو أفسد شيء، فعلى طول يروح يدور له عذر، لأنه يبغى يوجد عذر مناسب لك عشان تقتنع فيه. فإذا صار ما صار هدفه تخلص من السلوك السيء، صار هدفه إيجاد أعذار لعدم معاقبته. فأنت بهالطريقة نميت عضلة الكذب لديه، فبدل ما تخلص من السلوك الخاطئ الآن أنت تنمي عضلات الكذب لدى ابنك. فما يفترض أننا نبحث عن الأخطاء، بل نبحث عن الأشياء الإيجابية ونعالجها على سبيل. في الأمور الأخرى كذلك، الآن الابن أول ما يجيب الشهادة، شهادة الاختبارات، في الغالب أنا ودي أسألكم حتى كلكم، يعني ودي أعرف أنا إجاباتكم، لكن أنا بالنسبة للدورات اللي مرت علي في الغالب يقولون والله نبحث عن درجات منخفضة، أو إذا من أول الشباب من أول يكون دوابير حمر ما عاد تجي الحين دوابير حمر، فيقولون على طول يذهب الجيد أو المقبول أو الضعيف يقول له ليش أنت كذا، ليش ولدي كذا، فأنت تذهب عن تبحث عن السلبيات ما تبحث عن الإيجابيات. طبعا هدف الأب أو الأم أنهم حس يرفعون من مستوى، لكن هل هذا هو الوقت المناسب؟ الآن في بداية الإجازة وتقول له ليش درجاتك ضعيفة، فعند الإجازة وعند السنة القادمة كاملة، فأنت اخترت وقت غير مناسب وطريقة غير مناسبة. والأبحاث أثبتت أنك لما تبحث عن الأشياء السلبية نتائجك تكون سلبية، فيقول أن التفكير السلبي يؤدي إلى نتائج سلبية، التفكير الإيجابي يؤدي إلى نتائج إيجابية. فيفترض أن الأب أو الأم يرفعون من مستوى ابنهم فيقولون ما شاء الله أنت ممتاز، والدليل أنك خدت مادة ممتازة أو جيدة جدا أو جيد، فيفترض أن المواد هذه الضعيفة أنها تكون كلها بمستوى ممتاز، فهذه ترفع من نفسيته، وفي الأخير أنت انتقدت السلوك السلبي لكن بطريقة جيدة بدل ما تذهب تركز على السلبيات فقط. وكذلك الأب الآن لما يركب مع ابنه في السيارة، فتلقى الأب طول الوقت هذا حتى ألفاظه حين سوقية عند الإشارة هذا في كذا وهذا ما في كذا، والإشارة تأخرت والناس كلهم ما يعرفون السجون وهذا في فلان وهذا حد، وألفاظ بذيئة بعض الأحيان أو ألفاظ حتى سيئة، فالابن يتعود من الأب على الألفاظ السيئة ويأخذها، فما يسمع ثناء من ابنه ولا يسمع رسائل إيجابية. فهذا يعني مما شك فيه أنها تأثر على الأبناء، والابن يعتقد أن الحياة كلها سلبية ويكون ناقم وساخط حتى على المجتمع، فدائما يبحث عن السلبيات فقط. أما بالنسبة للأخوة الآن كأنهم يبحثون عن إجابة ماذا نفعل للابن الذي أسقط الكاس، ولا ما تفكرون في الإجابة هذه؟ بلى ها، هذا معلق، أنا هذه خليها في حلقة قادمة إن شاء الله. ففي الأصل أنك لما أنت تبغى تغير سلوك الخاطئ أفضل طريقة تقول له هل السلوك هذا خاطئ أو لا، هذه في البداية لابد أن يعترف أن السلوك خاطئ، فيتعزز عنده أن السلوك خاطئ ويجب تعديله. إذا قال لك مو بأنا وشكل ما سألتك، أنا أسألك هل السلوك خاطئ أو لا، لابد من الاعتراف أن السلوك خاطئ. بعد ذلك المرحلة الثانية التي تجي العلاجية، المرحلة الثانية حسب عد نوع الخطأ، هل هو كبير هل هو صغير، هل هو مثلا إذا هو كاسر يكنس مكانه، أو حتى إذا هو شيء أكبر ممكن يخصم من مصروفه، لكن لابد أنه إفهامه أن السلوك هذا خاطئ. من الأخطاء الشائعة كذلك في التربية أن الأبناء يحاسبون على النتائج وليس على الأفعال، وهذا خطأ. يعني على سبيل المثال ابن يلعب في الصالة بالكرة مثلا، كل يوم يلعب في الكرة ولا حد يقول له شيء، يقول له لا لا تلعب في الكرة في الصالة، طيب كل يوم يلعب ما تقول له شيء، وفي مرة من المرات لو مجرد أن شاك من الكرة فسقطت مزهرية أو لوحة بقيمتها 1000 ريال أو 500 ريال، فيروح يضرب، فتضربه الأم أو الأب، فهو يصير عنده خلل في الذهن، هل السبب لأنه كسر اللوحة أو المزهرية أو بسبب اللعب؟ فإذا بسبب اللوحة إذا اللوحة أغلى مني، وابوي ما قال بسبب اللوحة، يقول ليش تلعب، حتى احنا وهو يعاقبه ما يقول له ليش تكسر اللوحة، يقول ليش تلعب كورة، فيقول انا كل يوم العب ما ضربني، فعنده يصير عنده خلل في التربية، هل السبب السلوك او النتيجة؟ فاذا كانت النتيجة هو ما قال للنتيجة، وبعدين هل الثمنها اغلى مني، فيصير عند الابن ازدواجية في التفكير. فلا بد انه يكون عندنا وضوح في التربية، اذا في اخطاء إذا في ممنوعات نوضحها بدقة، هذا ممنوع هذا مرغوب، نضع أطر للأبناء يعملون من خلالها، وإذا تعدوا الأطر يحاسبون على التعدي وليس على نتائج الأفعال حتى لو كانت بسيطة. القدوة، أنت مع من أحببت، هذا الموضوع قوي جدا. أنا أذكر في أحد المحاضرات وكان في بعض الأخوات الأكاديميات، كان صراحة كان لقاء جميل جدا معهم، وتطرقنا لهالموضوع، فكنت أتكلم عن لباس اللي الآن أنتشر بين الأبناء، وهو لباس الأندية الرياضية الأجنبية، فقلما تجد الآن أي محل رياضة إلا وتجد فيه جميع الأندية الرياضية في العالم، ورأيت أبنائنا في المدارس ولا في الشوارع معظمهم يلبسون ملابس بأندية الأرسنال أو أي فريق أجنبي أو، فتلقى الأغلبية يلبسون الملابس هذه. فذكرت أن هذا غير جيد، وأنا هذه نوع من القدوة بالأجانب، وهذا غير مناسب كعملية تربوية، من ناحية تربوية غير مناسب. فكأن بعض الأخوات اعترضوا عليه وقالوا أنكم يعني كأنكم تتمسكون بالقشور، هذه قشور يجب أن ما نهتم فيها، ملابس وقصات بعض البنات لما تقلد مطربة أو فنانة أجنبية، يعني هذه قشور ما تدخل في القلب. فقلت طيب أنا ما عندي مانع، أنا أؤيدكم كلامكم، لكن بس بعد ما أطرح طرحي وتقتنعون أتقنعوني أو أقنعكم. قالوا طيب. فذكرت لهم لاعب، حتى استغرب وأنا قاعد أعرف أسماء لاعبين ومطربات مطوع، ذكرت هذا فقلت لهم في لاعب بريطاني اسمه بيكهام، هذا لاعب مشهور سجل في كأس العالم أهداف البنتقى بلاده، واللاعب يعني كأنه متعصب البلد بشكل قوي ويفكر بجدية البلد، فتزوج امرأة من مطربة من سبايسس، فريق اسمه سبايسس، مطربات أربع، فاختار واحدة منهم وتزوجها، مطربة مشهورة بريطانية، فإذا له ولاء البلدة. بعدين انتقل وين؟ انتقل إسبانيا، وما انتقل الموزمبيق ولا ساحل العاج ولا دولة أفريقية أدغال أفريقيا ولا حتى في دولة آسيوية، انتقل إلى بلد أوروبي آخر. فبعد ما انتقل لإسبانيا مع زوجته، كل أسبوع تجي طائرة من بريطانيا ملابسه وأكله. طيب ليش تجيب من بريطانيا يعني وهو في إسبانيا، بلد حتى بالنسبة للملابس تصنع أفضل من بريطانيا، لكن هو الولاء، الولاء البلدي. فاللاعب هذا لما انتقل لإسبانيا أسبوعيا تجيه الملابس، حتى الحلاق، حتى كان ما عندهم حلاقين في إسبانيا أخذ الحلاق معه، ففي ولاء شديد لبلده. طيب هذا ما لا غبار عليه ولا في مانع يصير الشيء هذا، لكن وش اللي صار إخوان؟ اللاعب هذا انتقل مع فريق بلاده للعب في اليابان، زيارة اليابان، فصارت جو طبعا المعجبين والمعجبات في المطار، فقاعد يوقع لهم متوغرافات وكذا، فصار حمى في البلد، حمى بيكهام، حتى إذا دخل محل تجاري يقول له خذ اللي تبغى بس نصور معك ونحط لوح صورتك مع صاحب المحل في تعلق في المحل، وأي مكان يروح له فله اهتمام قوي. فبعد ذلك بدأوا اللاعبين يقلدون قصة بيكهام في الملاعب اليابانية، فأصدرت الحكومة اليابانية وهي حكومة بوذية طبعا منع قصة بيكهام في الملاعب اليابانية. طيب ليش هو خزع؟ هل هو لأنه قزع؟ هل هو لأسباب معينة؟ إلا أنه تراث بلد أجنبي ولاعب متعصب البلدة، فما يبغون تقليد للاعب هذا ينتقل حبه لبريطانيا. واللي أكد الموضوع هذا أن فيه لاعب ثاني اسمه راموس، لاعب جاي من البرازيل، أخذ الجنسية اليابانية وتزوج فتاة يابانية وعاش في اليابان ولعب في منتخب اليابان. ففي المنتخب الياباني فقط غير الملاعب في أربعة مسوين نفس الربطة حقتها، نفس قصة راموس، مسوين له تمثال في اليابان للاعب هذا، بينما بيكهام مسوين له تمثال في اليابان، عفوا في بريطانيا. اليابانيين لأنهم فهموا معنى القدوة والولاء لبلدهم وحب الحب الأجنبي وكيف الحب الأجنبي سينتقل الحب للخارج، فمنعوا قصة بيكهام وأقروا قصة راموس. فإذا طبعا هم غير مسلمين، فإذا العملية هي بعملية قشور. طبعا لو قلنا الكلام هذا من البداية، قلنا الكلام هذا ذكره ابن القيم في البداية وذكر أن المشابهة في الخارج تورث المحبة في الداخل، لقلتم هذا قشور هذا في السابق. لكن الآن نقول لكم اليابان قائد اقتصادي من قواد العالم الآن، بل هي تغلبت أمريكا في الاقتصاد، فإذا ما عملته جيد. وقبل ذلك ابن القيم ذكره، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره، من تشبه بقوم فهو منهم. فلذلك لابد أن نعي الأمور هذه ليست قشور، وهي تورث محبة في الداخل، ولابد أن ننتبه لأبنائنا وبناتنا، لأن تقليدهم للأجنبي أو للغرب سيورث محبة. وهذا نجد الآن، نجد لما تخاطب مع الأبناء ونذكر لهم لاعب معين يثنون على أخلاقه وأنه جيد، لو نقول في أي شيء نقدح فيه زعلوا وقاموا يدافعون عنه. فلا بد ننتبه للأشياء هذه. التلفاز وما له عليه، التلفاز يدخل في وسائل الإعلام في التأثير، لكن الآن يعني ظهر حتى جمعيات في أمريكا وأوروبا، جمعيات لا للتلفزيون ويوم بدون تلفزيون، وآخر ظاهرة ظهرت قبل تقريبا شهر أسبوع بدون تلفزيون، فهم يحاولون يعني ما يقدرون يمنعونه تماما، لكن يحاولون يقللون من الساعات المكث قدام التلفزيون. وطبعا أثبتت الدراسات أن هنالك دراسات كثيرة، واحدة مثلا على سبيل المثال مصر أثبتت أن المكوث فترات طويلة أمام التلفزيون يسبب حالات صراع، يسبب أشياء كثيرة لدى الطفل. كذلك أثبت أنه يقتل الإبداع، الطفل اللي يمكث قدام التلفزيون فترة طويلة يقتل عنده الإبداع، لأن التلفزيون يفكر عنه ويقترع عنه ويبدع عنه حتى. وأخطرها أفلام الكرتون طبعا، لأنها لا تدع مجال للإنسان الطفل يفكر، فهو كل شيء أمامه، بعكس القصص مثلا لو قرأ قصة فهو يتخيل، يعيش القصة ويتخيلها ويبدع فيها، حتى لو تغلق القصة وتخليه يكمل عنها ممكن يكمل، لكن التلفاز يمنع من الإبداع ويمنع من التفكير الجدي العميق. فلو كان عندنا وقت ممكن نفصل فيها بشكل أكبر. من المهارات الجيدة في التربية مهارات تسمى مهارات المجاراة والقيادة، وهو أن الطفل إذا أردنا أن نقود الطفل، ودائما نطبقها بدورات تدريبية، نسوي دورات تدريبية للأطفال من 7 سنوات إلى 14، وكذلك نعمل من 14 إلى 20. فإذا بغينا يعني نبني ألفة مع الأطفال ونؤثر فيهم، ما نمنعهم من شيء ولا نعاندهم بشيء، لكن نبني مجارات معهم، نبني ألفة معهم بمجاراتهم. فمثلا إذا هو يتحدث عن كورة يقول آه من اللي فاز اليوم؟ أي فريق؟ فريقك رحمك الله، كيف فزتوا؟ لا أنتم فايزين، إلى أن أبني ألفة معه وبعدين أبدأ مهارات التأثير فيه. لكن إذا صادمنا مع الأبناء من البداية سيضع حاجز وسينفر منك، وإذا كلمك أو شيء بيكلمك مجاملة لكن داخليا لن يتأثر. فلا بد أن نقترب من الأبناء ونعمل مجارات معهم، ثم مشيئة الله نستطيع أن نكون قادرين على قيادتهم لما نريد. فمن من أهم مهارات التأثير مهارة المجارات والقيادة. والمجارات مجالها واسع، لكن هي تكون بالأفكار، بالأشياء المحببة للطفل، بالأشياء التي يتحدث فيها باستمرار. فهذه هي المحاور الرئيسية اللي يكون عوامل مشتركة بيننا وبين الأطفال. فالمجارات تكون دائما بالعوامل المشتركة بينك وبين طفلك أو بنتك. المكاشفة، المكاشفة موضوع خطير جدا، وتكمن خطورة المكاشفة فإنها لا بد أنها تكون، وهذه مصيبة. يعني ابنك وبنتك إذا لم يكاشفونك سيبحثون عمن يكاشفونه. فلو العملية إذا ما كشفتهم خلاص الأمر يسكر الباب وخلاص، كان الأمر يعني عليه ما عليه، لكنه يظل أنه في السيطرة. لكن المشكلة الكبرى أن الابن والبنت إذا ما كاشف أبوهم وأمهم أو شخص كبير في العائلة سيبحثون عن شخص يكاشفونه. فعاد منه هالشخص الله أعلم، هل هو شخص مناسب؟ هل هو قد يكون بعضها مدرس أو مدرسة، أو إذا هو كان يدرس في حلقات معلم الحلقات؟ فنقول الأمر يعني لا بأس فيه، لكن المشكلة أنهم سيلجؤون إلى أي شخص، وقد يكون الشخص هذا منحرف أو يكون عنده أخلاقيات سيئة، فيستمدون أخلاقياتهم من شخص لا تعرفه. وطبعا المكاشفة من خطورتها أن القلب يكون مفتوح بالكامل، ما دامهم فتحوا قلبهم للشخص فالشخص هذا يستطيع أن يؤثر فيهم، وهذه مكمن خطورتها. ونستدل بالمكاشفة بناخذ مثال عليها من القرآن الكريم. فيوسف عليه السلام لما كان عند أبو يعقوب، فلما رأى رؤيا وش اللي قال سوى بعد ما رأى رؤيا؟ ثاني يوم الصباح كاشف أبوه، راح الصبح وكاشف أبوه. ليه؟ لأن أبوك فاتح على صدره، إني أرى يا أبتي إني رأيت في المنام، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون. متى قال هذا؟ ثاني يوم. ليه؟ لأن أبوه فاتح على صدره. فهذه المكاشفة رأى حتى في المنام، يرى رؤياه على طول ثاني يوم وجد صدر رحب كاشفة فكاشفة. طيب يوسف عليه السلام لما انتقل إلى بيت العزيز، العزيز مشغول عنه حتى أكبر سنا، ووصل إلى أن امرأة العزيز تراوده عن إيش؟ عن نفسه. طيب المراودة جت على طول؟ ما قبلها شيء؟ في الغالب إن قبل المراودة أشياء، لكن ما في صدر رحب، ما في شخص يكاشفة، فوصلت إلى المراودة. بينما كان لما كان عند أبوه يعقوب عليه السلام، ثاني يوم راحوا كاشفة ووجد لها الحل. لكن عند امرأة العزيز ما كان في أحد كاشفة، ووصلت إلى حد المراودة والمشكلة تكبر، ما في أحد كاشفة فيها. فإذا المكاشفة لها أهمية كبيرة، والآن كثير من مع الأسف من الإحرافات اللي تصدر الآن في مجتمعاتنا بسبب عدم المكاشفة. فمن الإشكالات اللي تمر علينا كثير من إحراف الشباب أن الأشخاص مثلا يحب الكورة، فأبوه مثلا يمنع ما يسولف عنه مع الكورة إطلاقا، ولا حتى ما يسمح له يشوفه بعض الأحيان، أو ما يسمح له يروح ملعب، فيروح مع زملاء له ويصير مدخل قوي هالزملاء أن الابن يحب الكورة، فبدون يسولفون على الكورة مثلا أو شيء، ثم تأتي بقية المشاكل، بعضهم يسحبه للملعب. ومع الأسف الشديد وجدنا أن معظم الشباب اللي انحرفوا ودخلوا في عالم المخدرات بدأوا يا من الملاعب الكرة بداية مع الكرة، أو في أوقات الاختبارات لما يكون الأب والأب بعيدين عن أبنائهم يروحون يذاكرون مع زملائهم، لما تنتهي الدراسة فترة الدراسة فالأب ما يجي إلا الظهر، والابن يطلع من 9 من 10، فهذا مجال خصب، والمروجين مع الأسف يصطادون شباب نصطيات، فيصطادونهم عند ملاعب مثلا ما عندها قيمة تذكرة يدفع عنه، أو أنه يحب لاعب فلاني ويحب نادي فلاني ويحاول يساعد فيها، أو أيام الاختبارات لما يكون الذهن مشوش وفي فترات راحة كثيرة فيدخل عليهم مدخل. محلات التفحيط، الإعجاب بالتفحيط والأماكن هذه في هذه الجماعات خطيرة جدا على أبنائنا. فلا نقول يعني لابد من انتباه لأبنائنا في أيام المواسم، ولابد يكون بيننا وبين بناتنا وأبنائنا مكاشفة، والأم كذلك دورها كبير في عملية المكاشفة. لا تكن كفرعون، وهذه هي الطريقة الفرعونية في التربية. فرعون شو يقول؟ ما أريكم إلا ما أرى، ها؟ ما أريكم إلا ما أرى، جائزكم إلا ما طقوا راس الجدار، ما عندي إلا هذا. فلا نكون مع أبنائنا طريقة فرعونية، هذا وبس. حتى لما تبغى تأمر بشيء جيد لازم تقنعه، لازم يأخذها بقناعة. العملية ما هي عملية إجبار، لأن ما يأخذ بالإجبار، أنت الآن ابنك تحت سيطرتك. من الأشياء الخطيرة نشوفها مع الأبناء، والأب مثلا يجبر ابنه على سلوكيات معينة حتى لو تكون ممتازة، لكنها تأتي بالإجبار، ما أريكم إلا ما أرى. فبعد مرحلة معينة من السن والابن كان طيع في يد أبيه وكان ممتاز معه، وجميع ما يقوله من الأبن أوامر كانت تنفذ بالقوة طبعا، بس الأب ما يدري. ففي فترة من فترات يقول ما أدري صار ولدي، ما عاد يسمع الكلام، صار عصبي، اللي يسمونه سن مراقب متأخر شوي. فالابن الأب ما عاد يسمع شيء من أبوه أبدا. طبعا العملية ما جت هي مفاجأة بالنسبة للأب، الابن كان ينتظر الفترة المناسبة حتى يخرج عن الطور، لكن الأب يعتقد أنها التغير سريع، التغير أنت اللي بنيته من البداية، فالبناء كان هش. فلما في أول اختبار للبناء يسقط، فالابن يندم، أنا ما أدري في ابني، عيال اليوم ما أدري فيهم. لو كان فيه مكاشفة من البداية وكانت التربية الصالحة، كل ذلك طبعا بتوفيق رب العالمين، لكن هي بذل أسباب. لو كانت الأسباب مبذولة بشكل جيد مشيئة الله لن نتوصل إلى أن البناء يكون هش ويكون الابن يخرج عن الطور في أول فرصة. ولذلك نقول نحذر ونحذر ونحذر من الطريقة الفرعونية، ما أريكم إلا ما أرى. طيب الطريقة البديلة، اقتد بإبراهيم عليه السلام. قصة عجيبة، حتى العقل البشري يصعب الاستيعاب العملية. إبراهيم عليه السلام وش يقول لابنه؟ إني أرى في المنام إيش؟ إني أذبحك. إيش؟ ما هو قال رأيت في المنام إني أذبحك وبذبحك، لا، ما قال لك كذا، فانظر ماذا ترى، يعني شاور على ذبحه. تصل العقل البشري إنه يصدق الكلام هذا؟ يعني حتى وهو بيذبحه يشاور، مبدأ المشاورة عنده على طول. طيب إبراهيم عليه السلام ما عقد العزم أنه يذبح ولده جزما، لكن عدة اعتبارات. أولا هو عارف رد ابنه مسبقا من عملية التربية المربية، هي يبغى يشركه في الأجر، وما عندهم مبدأ مشاورة، كل شيء بالشورى، حتى وأنه بيذبحه فانظر ماذا ترى. عجبا، ولذلك كان الجواب واضح من الابن، أعرف أبوه إنما يختار. تفضل. سام. طبعاً مهيئ مسبقاً هو من طول فترة التجربة مع الابن والتربية الحسنة والصالحة مهيئ الابن أنه يستقبل أمر ربه وهو يريد يشاركه بالأجر كذلك. لكن لو كانت التربية سيئة ما كان يصل إلى هالمرحلة. لو كانت كل شيء غصب غصب كان ما وصل هالمرحلة. لكن مبدأ الشورى متاح بينهم حتى في الذبح سبحان الله يشاوره. دائماً أعط مساحة حرية في اللعب. اللعب يا أخواني وش يعني للطفل اللعب؟ ماذا يعني للطفل؟ تنفيس له وحاجة من حاجات الطفل. يعني الطفل زي ما يشرب ويأكل يجب أنه يلعب. فلا بد أن نعي الأمر هذا يا أخواني. ما هو العملية والله نبغاه والله يوسع صدره اليوم أو ما يوسع صدره. له حاجة للطفل في اللعب. والدليل على ذلك ما بجيبكم شيء والله من قال فلان وقال فلان قال أحد علماء الغرب. أجيبكم حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت العملية هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ إن ابني ارتحلني وخشيت أن أعجله فلا يقضي حاجته. ما قاعد شمه بس صدره إنه حاجة. ولذلك حاجة اللعب حاجة. والرسول صلى الله عليه وسلم في هالحالة ولفي في المسجد من اللي معه الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم وصلاة ما قال ولا فارق عن وجهي ولا شيء. خلاه يقضي حاجته لأنه حاجة لدى الطفل فلا بد أنه يقضيها. دليل آخر من الكتاب يوسف عليه السلام إذا عدنا قصة الأولى وش كان مدخل أخوة يوسف على أبوهم عشان يأخذون الولد عشان يأخذون يوسف معهم؟ يرتع ويلعب. يرتع وش معناها يفسرون؟ قالوا إنها الأكل. يأكل ويلعب حاجتين. ارسلوا معنى يرتع ويلعب حاجتين فالأب قبل لأنها حاجات للطفل فتركه يروح معهم. فهي مداخل كذلك قوية. فاللعب حاجة وليس ترفيه. وما يؤسف له الآن أي واحد منا الآن يبغى بيت يهتم في المجلس. مجلس يروح رايح جاي وهذا معزب بالسوق لون الكنب لون الفرشات لون البي مرة كل شيء مرتب له. ثم في الصلاة يحط صالة من أبدع ما يكون وتحف لوحات وتحف وأشياء جميلة ومجلس للنساء وغرف النوم. طبعا غرف النوم فيها أسرة فيها دواليبهم ما يلعبون فيها. الصالة ممنوع مليانة تحف غالية. المجلس الرجال ممنوع اللعب فيه. المقلط مو محل لعب. مجلس النساء مو محل لعب. طيب بنلعب في الساحة الخارجية؟ قالوا لا في زهور وورود مناظر جميلة ما تلعبون فيها. طيب وين نلعب فيه؟ فحط مجلس للضيوف وحط غرف للنوم وحط بيت جميل تحفة. لكن حاجات أطفاله أغفلها. آخر ما فكر فيه حاجات أطفاله فهو أجلها. يا يطلعون بر أو استراحة. هذه من الأخطاء الكبيرة. كذلك من الأخطاء اللي دام الأمهات وأخذوني في الكلام هذا الآن لما يكون في العيد. العيد فرحة ولا لا؟ فنجد أن الأم تروح للسوق تشتري أغلى بدلة 700 ريال 600 ريال 1000 ريال 2000 ريال بأي سنة. وكذلك للبنت الصغيرة وطول الوقت لا توسخ ملابسك لا تسوي كذا. طيب هو في العيد وهو كأنه في السجن الآن قيدته. هو وده تشتري له من أبو ريالين ويلعب على راحته. فأنت تلبست عشان تفرجوا عليها الناس. هو في العيد ما استمتع. فدام نكبة عيال نشتري لهم بدلة وكأنها قيود أو سجن عليهم. فما ينبغي الكلام هذا في الأعياد في المناسبات المهمة. نقيد أبنائنا وكأننا نحطهم تحف تفرجون عليهم الناس. والأخوات معلش زعلون علينا في الأمر هذا لكن هذا الواقع. فلا بد أن نعطي أبنائنا مساحة في الحرية. حرية في اللعب. والحرية تشمل أمور أخرى. يعني لعلنا قد ما نطلق الجانب آخر في الحرية لكن الآن ما دامنا في الحرية. الحرية في الاختيار. من الأشياء اللي الآن نغفلها عن أبنائنا. من الأشياء اللي نغفلها الآن تربية أبنائنا على حسن الاختيار. يعني أبنائنا ما يعرفون يختارون. ولذلك الابن الآن تروح بهم الملابس تشتري له الملابس اللي يبغاها اللي تبغاها. والأب يروح يشتري له ملابس، ما له حرية في الاختيار. لو اللي يروح الأب ويا الابن يشترون قالتهم لا هذه بزينة رجعوها، ملابس هذه بزينة ما تناسبه، أنتم ما عندكم ذوق. طيب خلوا الولد عند، قالت لا ما يفهمون، أبغى له شيء نظيف، أبغى شيء زين قدام الناس. والبنت كذلك، فتلقى دائما الأم تختار للبنت وتختار الأولاد، وإذا كبر الولد بدأ يختار له الأبو. وإذا كبروا عيالنا واتخذوا قرارات خاطئة، قلنا ليش؟ والسبب بناء الاختيار عندهم منعدم، فوسائل الاختيار أصلا ما كانت متاحة لهم، فإذا كبرت فاجأ أنه يختار. فحتى في الانحراف لما يقدم له واحد يكرم المجلس تكرمه مثلا دخان أو شيء، اتخاذ القرار عنده يكون ضعيف، هل ياخذ ما ياخذ، هل هو مصدر رجولة، هل كذا، ما عنده قرارات حازمة قوية، هذا ما ينفع هذا لا، ويخاف أحد يضحك عليه من الموجودين، فأصلا هو مهزوز الشخصية وقراراته تكون خاطئة. كذلك البنت مع زميلاتها في سلوكيات منحرفة تكون قراراتها خاطئة. فلا بد أن ننمي عند أبنائنا حس الاختيار ونقويه فيهم، نخليهم لهم قدرة على الاختيار. وبعدين تعال يعني كون أنها تلبس أصفر ولا أحمر وش يعني لك يعني، خاصة ما في مخالفات شرعية، ما في مشاكل كبيرة، فلا بد نخليهم اختيار. بل أن من أحد طرق الاختيار الجميلة أن الإنسان يقرر بين شيئين وكلاهما حسن أو كلاهما مقبول ويخليهم يختارون بينه. والله اليوم بنروح المحل الفلاني ولا المحل الفلاني، إيش تختارون؟ تختارون الملابس هذه أو هذه؟ المهم أن ننمي عندهم شيء. فيذكرنا أحد الوزراء يقول كان عنده وزير عند أمير، فقال الأمير كان بيقتل له واحد، وقال له تبغى نقتلك بالرصاص رميا بالرصاص ولا رميا بالحجارة؟ فعاد الوزير جنبه يقول لقد أنصفك الوالي، أنصفك حمد، يعني إلى حد ما نسوي زيهم، نخليهم يختارون خيارين بالنسبة لنا كلها مقبولة، المهم هم يقررون، فتنشأ عندهم عملية اختيار. وحتى لو الاختيار خارج إرادتنا بس ما في مخالفات كبيرة أو ما في مخالفات شرعية، لا يقبل بعض الخيارات، ما تخلى محجمة، ما هي قرآن منزع عشان نقول لا قرارتنا هي المناسبة وهي الأفضل بالنسبة لكم. فلا بد أن ننمي مبدأ الخيارات عند الأبناء. من الأشياء اللي بدأت تظهر لنا مجتمعنا، كانت مين موجودة الآن، كانت في الخارج بقوة والآن بدأت تظهر لدينا، هي النجاح بالوكالة. النجاح بالوكالة هو أن الإنسان سواء أن الإنسان مثلا عاجز عن الوصول إلى شيء معين، سواء المرأة ولا الأب، مثلا الأب عجز عن مواصلة دراسته، أو عجز مثلا عن تحقيق أشياء معينة في حياته، عجز أنه يصبح تاجر، بعضهم أحيانا يكون عجز أنه يكون مشهور، عجز أنه يحفظ القرآن، عجز أنه يحصل شهادة دكتوراه، فهذه أشياء عجز الأب عن تحقيقها. وكذلك الأم قد تكون مثلا لم تستطع إكمال دراستها مثلا، أو عجزت عن تكون أشياء معينة في حياتها، مدرسة أو أي شيء، فيحققون هالرغبات من خلال الابن. لا مانع انهم يبغون ولدهم افضل منهم او ان ابنهم يصير ناجح في الحياة، هذا جيد، لكن لابد ان هذا يكون النجاح له مو لكم. يعني حتى لو انه ما يبغاه تجبرونه على تخصص معين في الدراسة او تجبرونه على حفظ القرآن، هذا خطأ كبير. يعني حتى لو تبغاه يحفظ القرآن خليه يشاركك في العملية، خليه يشاركك في الحب، اني اذبحك مشاوره في كل شيء، شاوره لازم هو يقتنع يسوي الشيء، لكنك تجبر على شيء معين هذا سميه نجاح في الوكالة. والسبب ان الاب عجز ينجح شيء معين فيبغى يحقق النجاح من خلال ابنه، او بعضهم يبغى ابنه ينجح عشان يقول والله ولدي صار كذا ولدي كذا، فهو حتى في انه يقول ولدي صار دكتور وقصده انا ربيته وصار دكتور، والله ولدي حافظ القرآن، والله يبغى ان يعني ان الابن حفظ القران يعني انا خليته يحفظ القران، وهذا شيء جيد ان الابن يحفظ القران وتربيتك، لكن ما تسند الامر انك تبغاه يحفظ القران عشان انك تفاخر فيه، حتى هذا يعني ينافي الاخلاص في العمل. فلا بد انك حتى في تحقيق الابن نجاحاته انك تكون استهدافك للنجاحات هذه للابن نفسه وليس لك شخصيا. ومن الحالات اللي مرت علينا أن مثلا أب يخلي ابنه مثلا في كلية معينة، مرت عليه حالة في كلية وتخرج بتفوق، بعد ذلك الأب الابن غير كليته من جديد، وواحد ثاني انتكس خلاص ما يبغى، وأحدهم كذلك حفظ القرآن بسبب أبيه، وبعد ذلك نسي القرآن وتركه كليا، والسبب أنه جته الفرصة أنه يختار بنفسه، فما كانت خيارات أبوه صالحة له في اعتقاده حتى لو كانت جيدة، فيعمل ضده. هذه مشكلة، هذه موجود في الغرب بقوة، نجدها عندهم في عارضات الأزياء مثلا، تكون مثلا أمها تبغاها عارضة أزياء فتطلعها من وهي صغيرة تكون عارضة أزياء، إلى أن توصل حد معين فهي تنحرف، أو أحدهم ماتت من الأكل، كانت محرومة من الأكل، فدخلت مرة بيت أمها وهي موجودة، فراحت الثلاجة وكلت كل اللي تبغاه، صار عندها مشكلة وماتت. كذلك من أسباب الانحراف لبعض الرياضيين أنه يبغانا ينجح في الرياضة ويصير متفوق، مثلا الجامعة تبغاه يصير بطلها، أو أبوه يبغى يصير لاعب مشهور في لعبة معينة ويقع في حفرة النجاح بالوكالة أو مصيدة النجاح بالوكالة. من الأشياء اللي الآن بدأت تظهر عندنا مع الأسف الشديد النجاح بالوكالة في بعض المدارس الأهلية، فهم يفاخرون أن بعض طلابهم أو معظمهم أخذ امتياز، فهم يحاولون الطفل يأخذ امتياز باللهيبة، ليس لمجرد لأنه يصير ممتاز، لا، حتى يفاخرون به، يعلنون في الجرائد أخذنا 5 من الأوائل، أخذنا كذا، فهو نجاح الابن بالوكالة عنهم، فهم يبغون يظهرون للناس أنهم ناجحين، فيخلون هذا من خلال الابن، وهذه خطرة طبعا. ما نتهم جميع المدارس، لكن نقول أنها بدأت تظهر في الساحة، أنهم بدأوا يتنافسون، كل واحد يقول أنا عندي نجاح كذا وأنا عندي نجاح كذا، وهذا يعتبر نجاح بالوكالة، ومصيدة خطيرة إذا انزلق فيها الإنسان يصعب أن يخرج منها. حلقات تحفيظ القرآن ليس مجاملة، وليس لأننا نحب حلقات القرآن وكذلك نحبها، لكن ليس هذا السبب الوحيد، لكن بالدراسات أثبت لها أثر كبير في مشيئة الله في نجاح تربية الابن، وأولها الرفقة الصالحة، هذا يعني في المقام الأول، بعد ذلك حفظ القرآن الكريم مع تفسيره، أثبت الدراسات وحتى الآن ما وجد شيء أفضل منها لربط جانبي الدماغ، الدماغ انقسم إلى قسمين، فص أيمن وفص أيسر، وودي أنا مسوي بحث عن الدماغ والمخ، ودي كانت أفصل، يعني الدماغ هذا طاقته عجيبة، يصل إلى مليارات المعلومات، يستوعب النقاط اللي بينها كل يعني 100 مليون نقطة، وكل نقطة فيها 1000 إلى 10,000 خلية، وكل خلية قادرة على التواصل مع الخلايا الأخرى، وطريقة التواصل هذه دائما تكون بتكرار الشيء، تكرار شيء معين، فيسوي اتحاد بين الخليتين، هذه يسمونها معاملات عقلية ومعاملات داخل المخ، فيصير معاملات بين هذه، فتصير العمليات هذه بالتكرار وتوسع زي الممر مع كثرة الطرق له يتوسع، فما وجد شيء يربط الجانبين الدماغ، جانب الأيسر هو اللي العقل اللي يمزل الإنسان العاقل، وبين الجانب الأيمن مكان الإبداع، ما وجد شيء يربطهم بشكل قوي جيد مثل حفظ القرآن وتفسيره، إلى الآن ما وجد شيء، فهذا يساعد على تنمية مقدرة الإبداع عند الأطفال، القرآن الكريم حفظه خاصة إذا ربط بالتفسير يكون مشيئة الله عندهم الإبداع قوي جدا. الأمر آخر، دراسة شاركت فيها أثبتت أن في علاقة كبيرة بين الانتساب إلى حلقات تحفيظ القرآن والإبداع والتفوق الدراسي، فلا يظن كثير من الناس، بعضهم يقول والله ما أبغى أدخله حلقات تحفيظ أخشى أن هذه تلهي عن دراسته، في الواقع أنك أخطأت في حق ابنك، هذه تنمي، والجانب وعقل الإنسان قادر على استيعاب الجميع، بل أن الاستخدام أفضل شيء له استخدامه، العقل أفضل شيء له استخدامه، أما أنك تقول ما يستوعب، لا، رب العالمين أعطانا عقول تستوعب، لكن تحتاج استخدام، وأفضل أنواع الاستخدام حفظ القرآن الكريم، فكون أن ما نلحق أبنائنا بتحفيظ القرآن خشية عليهم من أنهم ما يتفوقون دراسيا، هذه نظرية خاطئة كليا، وأثبتت الدراسات ذلك. ولو الود ودي تستمر حلقات تحفيظ القرآن حتى خلال الاختبارات لأنها توسع مدارك الأطفال. ضع إطار للعمل من خلاله. دائما يفترض أن نضع الآن نمنع أبنائنا من شيء معين، لكن متى نمنعهم؟ لما يقع الخطأ. فيفترض أن نضع أطر سابقة، يعني الابن اللي مثلا يخطئ على أخوه ولا يلعب في المجلس، مثلا طفل يجي يقعد على الكرسي الكنب مع عصير يكبه الكنب، فيجي الأب أو الأم تضربه. طيب ليش تضربونه؟ قال ليش تكبه العصير على الكرسي. طيب هل أنتم قلتوا له مسبقا لا يقعد على الكرسي يشرب عصير؟ فإذا كان هالكلام موجود صح من حقكم تعاقبونه. أما إذا لا والله ما منع أصلا فهو ما يدري، فلا بد مسبقا نعلم له وش الصح وش الخطأ، وإذا عمل الخطأ نكون حازمين معه فيه. لكن نكون حازمين قبل ما نعلم الأطر، فلا بد من وضع أطر عامة للأبناء وش المسموح وش الممنوع مسبقا. وإذا عمل شيء خارج هالإطار فيفترض أنه ما يجد عقاب عليه إطلاقا إلا إذا هو كان عارف. فالأبناء غالبا يستغربون كيف أن يعاقبون على أشياء هم ما يعرفون أصلا أنها كانت خاطئة. الإرسال الكلي أحد طرق التربية، عندنا طرق تربوية كثيرة صراحة، لكن أحدها اسمه الإرسال الكلي. فعندما يتكرر أخطاء معينة من الأطفال فلا بد أنهم يذهبون إلى الكلية للتعلم. فهي يعني هي كلية تقريبا وهمية، طرق لها مختلفة صراحة. الحاق الشباب والفتيات بالكلية يعني لها طرق مختلفة. إحداها أن نعلمه أن الخطأ يستلزم منه أنه يرسل هالكلية، والكلية عبارة عن ركن في البيت أو كرسي أو سجادة، لكنها موضوعة لتعلمه. ويعلم علم اليقين أن سبب إرساله للكلية أن ما عنده خلل معين في التربية أو خلل معين في سلوك معين، فش نسوي له؟ نقول أخطأت، اذهب للكلية تعلم. فهو يعلم أن الكلية هذا مكان يعني يتعلم فيه السلوكيات الجيدة، فيعلم كل ما أخطأ أنه بيرسل الكلية، والكلية هذه تكون مكان غير مريح له. فبالاستمرار يبدأ يتعلم السلوكيات الجيدة ولها أساليب، لعلنا نرجع لها إذا صار في وقت. إذا هذا والله أعلم انتهت محاضرتنا اليوم. إذا في مجال غتر
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر، كالشمس في إشراقها.